نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا من سفر الملوك الثاني في الكتاب المقدس. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تابع القس تشاك معنا الانهيار المتوالي لقوة ملوك المملكة الشمالية ودينونة الله العادل نتيجة استمرارهم في عبادة الأوثان. وفي حلقة اليوم سوف يشارك القس تشاك معنا تعليما ثمينا بينما يتأمل في موت النبي إليشع، كما سيضع أمامنا تحذيرا صادقا بضرورة عدم التدخل في شؤون لا ينبغي لنا أن نتدخل فيها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من سفر الملوك الثاني وابتداء من العدد 14. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني الأصحاح 13 وابتداء من العدد 14، وجاء فيه: ومرض إليشع مرضه الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بالرغم من أننا وثقنا وفاة يؤاش في الأصحاح السابق من هذا السفر، فإننا نتناول هنا حادثة أتى فيها يؤاش إلى إليشع النبي في مرضه الذي انتهى بوفاة ذلك النبي المميز. وبينما أتكلم عن موت إليشع هنا يحضرني أن العهد القديم وثق لنبيين مارسا خدمة عظيمة حافلة بالمعجزات، وهما إيليا وإليشع. ونتذكر هنا مستمعي الأحباء أنه بينما كان إيليا في آخر لحظاته على الأرض قبل أن يختطف إلى السماء سأل إليشع عما يريده، فرد إليشع أنه يطلب ضعفين من الروح الذي كان على إيليا. فقال له إيليا إنه إن رآه وهو يؤخذ إلى السماء فسوف ينال طلبته، وإن لم يره فلن يحصل عليها. وعندما رفع إيليا إلى السماء كان إليشع في المكان ورأى ذلك الاختطاف المجيد، فكانت حياته حافلة بالمعجزات التي صنعها الرب على يده. وقد عرفنا أن هذا الرجل كان رجل إيمان بحق. وعند الحديث بشأن مرض إليشع وموته فإننا نتعلم أن المرض والموت يصيبان حتى رجال الإيمان. فمن عدم الحكمة مستمعي الأحباء الظن أن المرض والموت ينتجان عن قلة الإيمان أو عن ضعف الالتزام نحو الله العلي، فالأمر ببساطة هو أن كل إنسان معرض للموت وجميعنا سنموت في نهاية المطاف، إلا أن هناك أناسا يصرون على أن الشفاء الأكيد من كل مرض هو في الإيمان القوي، فهذا الإيمان هو ما سيجعل الناس مزدهرين وأصحاء. لكن أعزائي المستمعين، من منا يفهم طرق الله العلي؟ ولا سيما في مثل هذه المواضيع الشائكة. وعلي أن أعترف شخصيا أني لا أفهم طرق الله الحي، وإذا ادعيت غير ذلك سأكون كاذبا من طراز رفيع. فكلمة الله تعلمنا في سفر إشعياء الأصحاح 55 والعددين 58: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. كما نقرأ أيضا في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح 11 والعدد 33، حيث يقول الرسول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. وأود هنا أن أعترف بصراحة أني لا أعرف طرق الله القدير، فأنا لا أفهم مثلا السبب الذي يجعل أشخاصا مؤمنين بالمسيح يصابون بالمرض أو يعانون الصعوبات أو يسجنون في منطقة باردة مثل سيبيريا أو في سجون دولة شيوعية كالصين حيث يعذبون لأجل إيمانهم بيسوع المسيح. كما أتساءل في بعض الأحيان يا أحبائي عن سبب قطع رأس يعقوب وعن استشهاد الرسل ومؤمني الكنيسة الأولى مع أنهم آمنوا بقوة بالله الحي، وأقول هنا إنه لو كان الله الصالح يريدنا أن نكون أصحاء وأغنياء ومزدهرين لأعلن ذلك صراحة في الكتاب المقدس، ولكان هذا أمرا متكرر الحدوث بين المؤمنين بالمسيح الحي في مختلف العصور. وأود هنا أن أعلق أن مثل هذه العقائد المنادية بالازدهار لم تؤثر بعد في المؤمنين المضطهدين حول العالم، فلو ذهب المنادون بهذه العقائد إلى مضطهدين وأخبروهم بأن الرب يريدهم أن يكونوا مزدهرين ويقودوا سيارات فارهة، فسوف يلحظوا أن إيمان أولئك المضطهدين تعمق في تلك الشدائد التي يمرون بها على نحو زادهم عمقا والتزاما أكثر حتى مما نحلم به. فقد تعرض آلاف المضطهدين للسجن والأشغال الشاقة فقط لأنهم تجرأوا أن يعلنوا إيمانهم الصريح بيسوع المسيح في بلدانهم. وبالعودة إلى مرض أليشع، ينبغي أن نقول إن مرضه لا يعني أن الله لا يحبه أو يقف ضده، ولا يعني بالضرورة أن أليشع ارتكب خطية ما لذلك يعاقبه الله الأمين بالمرض. فالمرض ليس دلالة على نمو روحي من الدرجة الثانية، فمن غير المنصف يا أحبائي أن يتهم دائما شخص مريض أن في حياته شيئا خاطئا وعليه أن يعترف بخطيئته، أو أن يقال له إن إيمانه بالله ضعيف. وسوف نتطرق إلى موضوع ألم البار لدى دراسة سفر أيوب، حيث سنتعلم عن العقائد المختلفة الخاصة بهذا الأمر. وفي قصتنا هنا نرى أن الملك أتى إلى أليشع لما كان النبي على فراش المرض الذي آل إلى موته، ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 15 إلى 21 من الأصحاح 13، وجاء فيها: فقال له أليشع: خذ قوسا وسهاما. فأخذ لنفسه قوسا وسهاما، ثم قال لملك إسرائيل: ركب يدك على القوس. فركب يده، ثم وضع أليشع يده على يدي الملك وقال: افتح الكوة لجهة الشرق. ففتحها، فقال أليشع: ارمي. فرمى، فقال: سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فإنك تضرب أرام في أفيقا إلى الفناء. ثم قال: خذ السهام. فأخذها، ثم قال لملك إسرائيل: اضرب على الأرض. فضرب 3 مرات ووقف. فغضب عليه رجل الله وقال: لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، وأما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات. ومات أليشع فدفنوه. وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه. يا لها من معجزة مذهلة يا أحبائي تلك التي قرأناها في الأعداد الأخيرة هنا، فهي حقا قوة عجيبة أن يقوم شخص من الموت عندما مست جثته عظام أليشع النبي. ونواصل تأملاتنا في هذا الأصحاح مستمعي الكرام في الأعداد من 22 إلى 25 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام يهو أحاز، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. ثم مات حزائيل ملك أرام، وملك بنهدد ابنه عوضا عنه، فعاد يهوآش بن يهوأحاز وأخذ المدن من يد بنهدد بن حزائيل التي أخذها من يد يهوأحاز أبيه بالحرب، فضربه يؤاش 3 مرات واسترد مدن إسرائيل. لنعد الآن مستمعي الكرام من جديد إلى الملك أمصيا الذي ملك على يهوذا بعد أن تعرض أبوه يؤاش للاغتيال، كما قرأنا في الأصحاح 12 من سفر الملوك الثاني. ونقرأ بتفصيل أكبر عن أمصيا في الأعداد 3 من الأصحاح 14، والتي جاء فيها: في السنة الثانية ليؤاش بن أحاز ملك إسرائيل ملك أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا، كان ابن 25 حين ملك، وملك 29 في أورشليم، واسم أمه يهوعدان من أورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولكن ليس كداود أبيه، عمل حسب كل ما عمل يؤاش أبوه. من الجدير بالملاحظة هنا أن أمصيا لم يسلك كما سلك أبوه داود. ودون شك يا أحبائي، نحن نعلم أن داود هو الجد الكبير لأمصيا، حيث سبقه بعدة أجيال، لكن كان مفهوما في ذلك الزمن أن الآباء هم أسلاف من عدة أجيال، فلا خطأ هنا كما يدعي بعض نقاد كلمة الله، فالآباء هم أيضا الأجداد على مدى عدة أجيال. وفي سياق هذا الحديث أقول إن النقاد المشككين يهاجمون سفر دانيال تحديدا، لأنه سفر يفند الفكرة التي يتبناها بعض الناس أن الله العلي لا يتكلم إلى البشر، حيث إن نبوات دانيال كانت دقيقة ومعقدة، حتى إن النقاد لم يعودوا قادرين على انتقادها إلا لكون كاتبها ليس النبي دانيال نفسه، بل شخص عاش بعد النبي دانيال بقرنين أو 3 قرون، غير أن ذلك الكاتب التقي لم يفعل شيئا في قصته الرائعة سوى أنه نقل تاريخ أمور وقعت منذ مدة، فهو بذلك مؤرخ يسجل أحداث التاريخ، ووضع اسم دانيال عليه، فظهر أن دانيال هو كاتبه. وتعليقي هنا هو أن هذا الكاتب كان غاية في الذكاء، فحتى يسوع المسيح اقتبس من سفر دانيال، مثلا في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 15، ونقرأ فيه: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ فمن الواضح مستمعي الأحباء أن يسوع المسيح نفسه كان مقتنعا بصحة ما ورد في سفر دانيال، فماذا يقول هؤلاء النقاد عن اقتناع يسوع المسيح بهذا السفر؟ ومن الأمور التي يعلق عليها النقاد أيضا هي أن بلشاصر كان حفيد نبوخذنصر وليس ابنه كما يذكر سفر دانيال، لكن الرد بسيط، وهو أنه ليس في اللغة العبرية مرادف لكلمة حفيد، لذلك يقولون إن الشخص هو ابن لأجداده ما دام من نسلهم، ورأينا ذلك هنا في سفر الملوك الثاني حينما أطلق على أمصيا أنه ابن داود، مع أنه ليس ابنه المباشر بل هو من نسله، لذلك ليس هناك خطأ في الكتاب المقدس كما يدعي أولئك النقاد. ومن الجدير بالذكر يا أحبائي أن هناك نقادا يدرسون الكتاب المقدس وهم ملحدون أحيانا، لذلك قد تسمع من أمثال هؤلاء عن الكتاب المقدس، لكنك لن تسمع منهم رسالة مملوءة بقوة الروح القدس. وفي هذا السياق مستمعية، يشدد الرسول بولس على هذا الأمر في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني والعددين 14 و15، حيث يقول فيهما: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا، وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. لذلك أفضل أحيانا أن أصغي إلى عظة من مؤمن بسيط ممتلئ بالروح القدس على الاستماع إلى بعض من يحملون شهادات عليا دون أن تغير كلمة الله الحية شيئا في حياتهم. وبالعودة إلى قصتنا في الأصحاح 14 من سفر الملوك الثاني، نقول إن أمصيا حكم على يهوذا في السنة الثانية لملك يؤاش بن يهو أحاز الذي كان ملكا على المملكة الشمالية. ومع أن أمصيا قام بأمور صالحة، فإنه لم يرتقي إلى مستوى يؤاش أبيه ولا داود جده الأعظم. ونواصل تأملاتنا في العددين 14 من الأصحاح 14، وجاء فيهما: إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات، ولما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه. كما نذكر من الحلقة السابقة مستمعية، فإن يؤاش أبا أمصيا كان قد تعرض للاغتيال على يد عدد من عبيده، لذلك قرر أمصيا أن ينتقم لأبيه من أولئك العبيد. ثم نقرأ عن أمصيا أنه نزل ليحارب الأدوميين في وادي الملح قرب البحر الميت، وهناك استولى على المنطقة التي تقع فيها اليوم مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن. وهكذا أخذ أمصيا حينها يشعر بالقوة. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 8 إلى 14 من الأصحاح 14، وجاء فيها: حينئذ أرسل أمصيا رسلا إلى يهوآش بن يهو أحاز بن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. فأرسل يهوآش ملك إسرائيل إلى أمصيا ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول: أعط ابنتك لابن امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج: إنك قد ضربت أدوما فرفعك قلبك، تمجد وأقم في بيتك، ولماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ فلم يسمع أمصيا، فصعد يهوآش ملك إسرائيل وتراءيا مواجهة، هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته، وأما أمصيا ملك يهوذا بن يهوآش بن أخزيا فأمسكه يهوآش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. وبقية أمور يهوآش التي عمل وجبروته وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ إذن مستمعي الكرام، هزم يهوآش أمصيا في هذه المواجهة، ثم ذهب إلى أورشليم وهدم نحو 200 متر من سورها. وما رأيناه هنا هو أن أمصيا تدخل في أمر لا يعنيه فتعرض للأذى، حيث تحدى ملك المملكة الشمالية دون أي داع، ربما لأنه رأى نفسه قويا بعد أن هزم الأدوميين. ونقول في هذا الأمر إن هناك مؤمنين بالمسيح يتدخلون في شؤون لا تعنيهم، ومن ثم ينالون نصيبهم من الأذى. فعلينا أن نحذر يا أحبائي لئلا نوقع أنفسنا في مآزق نحن في غنى عنها، كما فعل الملك أمصيا. وفي قصتنا هنا كانت نتيجة التدخل أن أتى يهوآش من الشمال وهدم جزءا من سور أورشليم، جاعلا المدينة عرضة لهجوم الآخرين لأن جزءا من دفاعات السور قد انهار. والمقلق هو أن يستمر الشخص في التدخل في أمور لا تعنيه، فالمرة الأولى قد تكون قاسية، لكن المرات التالية تصير عملية التدخل أسهل، وهذا يسبب الكثير من الضرر بمرور الوقت. ونقرأ أيضا أنه علاوة على هدم جزء من السور، فقد استولى يهوآش على كنوز ثمينة من أورشليم. وينطبق ذلك على حياتنا اليوم يا أحبائي، فالتدخل في شؤون لا تعنينا قد يفقدنا أمورا ثمينة في حياتنا كالبراءة والنقاء والصحة وصفاء الذهن، وهي أمور كثيرا ما يخسرها الناس لأنهم يتدخلون في أمور لا تعنيهم.
رأينا في هذه الحلقة من دراستنا في سفر الملوك الثاني من الكتاب المقدس أن من السهل أن نخسر إذا تدخلنا في أمور لا تعنينا، وفي كثير من الأحيان تكون الخسائر غير قابلة للتعويض. لذلك فأمامنا درس ثمين نتعلمه اليوم من دراسة سفر الملوك الثاني، وهو يقضي بعدم التدخل في شؤون لا تعنينا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يشارك القس تشاك تعليما ثمينا بينما يتأمل في حياة بعض ملوك يهوذا وفي موت أولئك الملوك أيضا.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تنال بركات من السماء تعينك على سيرك في حياتك اليومية مع الله القدوس. ونصلي أيضا أن تكون بركة وتبارك الآخرين. ونصلي أخيرا ألا تتدخل في أمور لا تعنيك تؤدي بك إلى الخسارة والاستنزاف. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
حواليه والسراب بين ايديه واحتياجه غسيل بحكي له غنى بركات بركات على راس السديد بركات ترنمات ضمان المصير والأمان في المسير له ضمان المصير والأمان في المسير راضع عنه القدير من صليب النجاة ترنيمات ترنيمات في خيام الصديق ترنيمات من الكنيسة الأم فوق السحاب حول السحاب حول طوف هو قلبه يدب شوف يمشي نفس الاتجاه بركات بركات على راس الصديق بركات ترنيمات
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.